الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل وسلم.
لكن هذا لا يخلو عن نذر، لأن العلم الإجمالي إنما هو بين جميع الوقائع من غير مدخلية للتمكن المكلف من الوصول إلى المدرك التكليف. مدارك التكليف وعجزه عن ذلك. ففي دليل الخامس حرام علم الإجمالي في وجود المحرمات والواجبات في الشريعة يقتضي وجوب الاحتياط، لا يجوز إجراء البراءة قبل الفحص، فيجب الفحص أولا، ثم إذا يأس عن دليل الحرمة والوجوب أو الوجوب ثم يجري أصالة البراءة. فهمتم؟ هذا دليل الخامس على وجوب الفحص. يقول الشيخ الأنصاري في دليل الخامس: إشكال لا يخلو عن نذر من وجه يكون أعم من المدعى، من وجه آخر أخص من المدعى. أما كون دليل الخامس أعم من المدعى، دليل الخامس مدعى، شوف مدعى قبل الفحص لا يجي فصالة البراءة، بعد الفحص يجوز إجراء وصالة البراءة. هذا مو كان مدعانا؟
نعم صحيح.
ودليل الخامس يقول علم الإجمالي المكلف بوجود المحرمات بوجود الواجبات في الشريعة. هذا العلم الإجمالي ما كان أطرافه من حسب في كتب المعتبرة عندنا، بل واجبات ومحرمات منتشرة بين الوقائع، سواء كان موجودة في كتب الأربعة أو لم تكن موجودة في كتب الأربعة. إذا كان علم الإجمالي بوجود المحرمات هكذا، إذا فحص كتب المعتبرة ما وجد علم الإجمالي لا يمحل، لعل وجود المحرمات كان بين غير كتب الأربعة. شرب التتون ما وجدنا في كتب الأربعة دليل حرمة. دعاء عند رؤية الهلال ما وجدنا دليلا على وجوده في كتب الأربعة، لعل بين غير كتب الأربعة بين الوقائع وأحاديث وروايات كثيرة لم تصل إلينا بين هؤلاء تلك الوقائع، كان دليل الحرمة موجود. علم الإجمالي لا ينحل، لا ينحل، يجب احتياط بعد الفحص أيضا. كيف الدليل الخامس أهم؟ دليل الخامس يقول لك يجب الاحتياط بعد الفحص وقبل الفحص. مدعى شكرا، بعد الفحص لا يجب الاحتياط. فهمتم؟ فالدليل أعم من المدعى، دليل أعم من المدعى لا قيمة له. هذا الإشكال الأول. لكن هذا الدليل الخامس لا يخلو عن نذر وإشكال، لأن هذا الدليل الخامس أولا أعم من المدعى باعتبار آخر أخص من المدعى. أولا يقرر أن دليل الخامس إشكال الأول أعم من المدعى، لأن علم الإجمالي بوجود محرمات وواجبات بين الوقائع إنما هو علم الإجمالي بين جميع الوقائع من غير مدخلية تمكن المكلف إلى وصوله إلى مدارك التكليف في كتب الأربعة. ليس أطراف علم الإجمالي وقائع موجودة في كتب الأربعة، بل جميع الأمة وقائد سواء كانت في الكتب الأربعة أو ما كانت. وعجزه المكلف عن ذلك عن وصوله إلى مدرك التكليف فدعوى اختصاص أطراف علم الإجمالي بالوقائع المتمكن من وصول إلى مداركها، ويعني أطراف علم الإجمالي وقائل التي كانت في كتب المعتبرة. هذه الدعوة مجازفة، يعني الدعوة بدون الدليل. فإذا كان أطراف علم الإجمالي الجمهور هو الوقائع سواء كان في كتب الأربعة أو ما كان في كتب الأربعة، إذا فحص هذا المكلف مجتهد كتب الأربعة ما وجد دليلا على حرمة شرب الكتون على وجوب الدعاء عند رئيس الهلال، هل ينحل علم المرجع وإجمالي؟ لا ينحل. فقبل الكهف يجب الاحتياط، بعد الكهف يجب الاحتياط، هذا أعم من المدعى. المدعى نشوف بعد الفاس لا يجب على احتياط. هذا إشكال الأول. إشكال الثاني، مع أن هذا الدليل أخص من المدعى، ومع أن هذا الدليل إنما يوجب الفحص قبل استعلام جملة من التكاليف، يحتمل انحسار المعلوم إجمالا فيها، فتأمل وراجع. يقول هذا الدليل الخامس، يقول الفحص واجب قبل أن تعرف مقدار من الواجبات مقدار من المحرمات، يجب بعد الفحص. إذا فحصت 500 محرم وجدت دليلا، 500 واجب وجدت له دليلا، تحتمل أن الواجبات من حرمات بهذا المقدار ولو ما أنهيت كتب الأربعة، لا يجب عليك الفحص بعد. فهمتم؟ هذا مفاد الدليل الخامس، هذا أخص من المدعى. لما أخص من المدعى؟ مدعى شو كان؟ مدعى فحص التام بمقدار قدرتك أن تبحث عن جميع كتب الأربعة، هذا الدليل أخص من المدعى. يوقف الفحص في الوسط، ونصف كتب الأربعة فحصت وجدت 500 محرم، 500 واجب، بعد احتملت بأن الواجبات محرمات بهذا المقدار. دليل خامس، هذا يقول لك يجب الفحص سائر الكتب الأربعة نصف الآخر، مع أن مدعى شو كان؟ فحص الثاني، فحص الجميع. فإذا هذا الدليل أخص من المدعى، مع أن دليل الخامس إنما يوجب فحص قبل استعلام وفهم جملة من التكاليف، 500 محرم 500 واجب، يحتمل انحسار المعلومة إجمالا في هذا المقدار في جملة من التكاليف. فهمتم؟ بعده لا يجب عليك الفحص، هذا الدليل أخذ من المدعى، مدعانا فحص كتب الأربعة تماما. فهمتم؟ فتأمل في هذا الإشكال الثاني وراجع بما ذكرنا في رد الاستدلال الأخباري على وجود الاحتياط في شبهة تحريمية بعلم إجمالي. قرأنا سابقا أخباري للتمسك بنفس هذا الدليل الخامس، لأن العلم بإجمالي بوجود المحرمات والواجبات في الشريعة، هذا العلم الإجمالي يوجب عليك الاحتياط. في رد هذا الاستدلال الأخباري الشيخ الأنصاري بيّن في السابق رد هذا الدليل، من رد هذا الدليل يفهم رد دليل الخامس. دليل الخامس لا دليلية له. خمس أدلة أقامها شيخ الأنصاري لوجوب الفحص، وكيف كان دليل الخامس لا تقبل، ودليل الرابع كافي في وجوب الفحص قبل إجراء البراءة. دليل الأول إجماع القسي كافي لوجوب الفحص لإثبات هذا الشرط قبل إجراء أطالة البراءة. فالأولى ما ذكر في الوجه الرابع من أن العاقل، دليل الرابع لا يعذب الجاهل القادر على الفحص. إذا خالف الواقع الجاهل يعاقب، جاهل المقتل، كما لا يعذب جاهل بمثلث به العالم به إجمالا. جاهل بأن يوم الجمعة ظهرا واجب عليك أم يعلم الجمعة، لهذا الجاهل لا يفعل، يتركهما، لا يعذب. ومنات عدم معذرة في المقامين في شك في التكليف فيما نحن فيه، وفي شك في المكلف به، منات عدم المعذورية وهو عدم قبح عقلا مؤاخذة الجاهل فيهما، لأن الجاهل المقصر فيهما لا يعذر، فاحتمال الضرر بارتكاب الشبهات غير مندفع بما يؤمن معه من التردد الضرر. ليس لنا دليل إذا ما فحصت أنت مأمون من الضرر، ليس لنا دليل إذا لم ليس لنا دليل احتمال الضرر موجود، عاقل يقول يجب عليك الفحص. ولا فاحتمال الضرر بارتكاب الشبهة غير مندفع بدليل يؤمن مع الدليل من ترتب الضرر. ألا ترى دليل وجداني، ألا ترى أنهم حكموا باستقلال العقل بوجود النذر في معجزة مدعي النبوة وعدم معذوريته في ترك النذر، مستندين في ذلك إلى وجود الدفع الضرر المحتمل. في معجزة النبي لو لم ينظر المكلفون وترك النذر في معجزة النبي هذا يعاقب، عقابه لترك الفحص لترك النذر لا لترك المكلف به، شك في المكلف به وترك المكلف به. فإذا الفحص عقلا واجب لترك وجوب الفحص، والنذر في معجزة النبي يعاقب لا لأجل ترك مكلف به. ألا ترى أنهم علماء حكموا باستقلال العقل بوجوب النذر في معجزة النبي بمعجزة المدعية المبوات، وعاقل يحكم بعدم المعذورة في ترك النذر، مستندين هذا الحكم مستند في ذلك وجوب النذر إلى وجود دفع الضرر المحتمل أخره العقاب، لا إلى أنه شك في المكلف به يجب من هذا الباب، لا شك من باب شك في التكليف يقول يجب عليك النذر. فهمتم نشعر ما نحن فيه. وهذا كله هذا دليل الرابع كافي لوجود الاحتياط ووجوب الفحص قبل إجراء إصالة البراءة، مع أن في وجه الأول هو إجماع القطير كفاية في إثبات هذا الشرط وجوب الفحص قبل إجراء إصالة البراءة. هذا خلاص إلى هنا انتهى في إصالة الاحتياط. كم شرط يجي؟ شرط واحد. وهو إحراز موضوع الاحتياج، إحراز الواقع بسبب الاحتياج. في براءة ذكروا شروطا، أما عند الشيخ الأنصاري شرط واحد وهو أن تحصل قبل إثبات حالة البراءة. عن دليل الحرمة وعن دليل الحكم، دليل الوجود. إذا يئس من دليل الحرمة ودليل الوجود يجري أصالة البراءة. شرط واحد، ألم يقول كل أصل عملي مثل براءة كان مخالف للاحتياج يشترط الفحص قبل إجرائه. أي الأصل؟ أصالة التخيير، أصالة الاستصحاب في بعض الأحيان. إذا كان مخالف للاحتياج يجب الفحص قبل إجرائهما. لذا في الأول بحث قلت الشيخ ما أهمل ذكر شرط أصالة البراءة وأصالة الاستصحاب تماما، بل الشيخ ذكر شرطهما في آخر بيان شرط أصالة البراءة هنا. ثم أن في حكم أصل البراءة في وجود شرط واحد وهو الفحص قبل إجراء الأصل إلى حد اليأس، كل أصل عملي خالف الاحتياط مثل أصالة التخيير وأصالة الاستصحاب. إلى هنا من أول بينت لكم بحثنا في شرط البراءة في مقامين. مقام الأول بحثنا في أدلة وجوب الفحص، خمس أدلة بيّن يا شيخ الأنصاري. المقام الثاني كان في مقدار الفحص، أي مقدار يحفظ حتى يحصل اليقين أو يحصل الظن الإطمئناني أو مطلق الظن. مقام الثاني سيأتي في بين مقام الأول وبين مقام الثاني، يبحث عن مطلبين آخرين. مطلب الأول إذا ترك الفحص عن شرب الكتون، وفي الواقع كان شرب الكتون شرب الكتون بدون الفحص، والكتون كان محرما في الواقع. صادف الواقع، هل يعاقب أو لا يعاقب؟
بدون الفحص.
ومثلا شك في وجوب السورة وما فحص ترك السورة، ما مثل الثاني هذا العمل صحيح أو باطل؟ نفحص في وسط المقامين في هذين المثلين لأنهما كان مربوط بوجوب الفحص، فهمتم؟ كان متفرعات من متفرعات وجوب الفحص. بعدما أثبتنا بأدلة الخمسة مخصوصا بدليل الرابع والأول وجوب الفحص، بناء على وجوب الفحص نبحث في هذين المطلبين. باقي الكلام، مطلب الأول في حكم الأخذ بالبراءة مع ترك الفحص، والكلام فيه في مطلبين، إما في استحقاق في العقابة هل يستحق العقاب، وإما في صحة العمل الذي أخذ فيه البراءة، عمله صحيح أم غير صحيح. أما العقاب فيه أقوال، يذكر شيخ الأنصاري قولين، فالمشهور أنه مخالفة الواقع لو اتفقت فإذا شرب العصير العنبي. مشهور يقول إذا ترك الفحص بالنسبة إلى العقاب هذا تابع للواقع، لو في الواقع لو ارتكب الحرام يعاقب، لو ما ارتكب حرام
لا يعاقب،
لا يعاقب، لأن وجوب الفعل ليس وجوبه نفسيا بل وجوبه غيري، وجوب الغيري لا عقاب له إذا تركت. هذا عنا دليل للقول المشهور. وأما العقاب فالمشهور أنه على مخالفة الواقع لو اتفقت المخالفة، لا لأجل ترك الفعل، إذا خالفت الواقع يترتب عقاب، إذا ما خالفت الواقع لا عقاب. مثلا فإذا شرب عثير العنب من غير فحت عن حكمه، عثير العنب إذا غلا هو نجس أو ليس بنجس قبل ذهاب السلفين؟
نجس
أو مو نجس بعد ذهاب السلفين؟ لا يعلم جاهل يشوف في حكمه وشرب. فإن شرب قبل ذهاب السلفين ارتكب الحرام يعاقب، وإن شرب بعد ذهاب السلفين حلال صحيح ما يعاقب. من نظر إلى مطابقة ومخالفة الواقع، فإذا شرب العصير العنبي من غير تحسين عن حكمه فإن لم يتفق كونه حراما، في أي صورة لم يتفق
بعد الجهاب السلسان
فلا عقاب، ولو اتفقت حرمته يعني قبل جهاب السلسان شرب كان العقاب على شرب العسير لا على ترك التعلم وترك الفعل. أما الأول إذا اتفق يعاقب، إذا لم يتفق لم يعاقب، هذا ثاني. أما وجه الأول يعاقب أما الأول عدم العقاب إذا لم يوافق، فلعدم المقتضي للمؤاخذة، عدم المقتضي، المقتضي هو حرمة، دليل الحرمة حرمة موفي، بعد ذهاب السلفين حرمة موفي، دليل الحرمة موفي، وليس مقتضي للمؤاخذة والعقاب عدم ما يتخيل من وجوب النفسي في أدلة وجوب الفعل، ظاهره وجوب النفسي خالف وجوب النفسي لذا يعاقب ولو وما شرب حرام الواقع. لكن الشيخ الأنصاري يقول وجوب الفعل غيري لا نفسي، هذا الرد المشهور. أما الأول فعدم العقاب إذا لم يتفق كونه حراما واقعيا، فلعدم المقتضي للمؤاخذة عدم ما يتخيل من ظهور أدلة الخمسة وجوب الفعل وطلب تحصيل العلم في ظهوره في وجوب النفسي، أو إذا خالف وجوب النفسي يعاقب وهو مدفوع، ما يتخيل مدفوع، لأن المستفاد من أدلة وجوب الفعل بعد التأمل إنما هو وجوب الفحص لئلا يقع إرشادي في مخالفة الواقع كما لا يقوى، وجوبه غيري ووجوب الغيري لا يعاقب عليه، في تركه لا يعاقب. دليل الثاني لمؤاخذة وعدم ما يتخيل من قبح التجارب، إنسان إذا احتمل شرب احتمال يحتمل حرمة شرب الكتون وشرب، إذا احتمل وجوب الدعاء عند رئيس الهلال وترك، هذا تجري من أقسام الستة، التجري في القرآن وتجري فعل قبيح معصية يعاقب ولو لم يتفق حرام الواقع. شيخ الأنصاري يقول هذا الدليل، هذا الخيال صغرا وكبرا بينا في بحث علم الإجمالي في أول الكتاب أنه ليس التجاري فعلا قبيح، ليس معصية لا عقاب عليه.
قبح الفاعل عند الشيخ قبح
الفاعل وعدا دليل الثاني يتخيل للمؤاخذات الألوان عدم ويتخيل من قبح التجاري بناء على أن الإقدام على مؤمن على كونه مجرة كالإقدام على ما يعلم كونه كذلك مجرة. شرب الكتون إقدامه شربه لا يؤمن من العقاب كالشرب الخمر الذي يعلم فيه مجرة والعقاب، فلذا معصية ويجب الاجتناب. لذا ما يجتنب فعل الحرام يعاقب، كما كره بحي جماعة منهم الشيخ التوسي في العدة وسيد أبو المقارن في الغنية. ولكن رده هذا التخيل قد أسلفنا كلامه في صغرى وكبرى هذه الدليل. وقلنا هذا ليس قبيحا وليس قبيحا كل تجري ليس معصية، كل تجري ليس للمعصية حتى يعاقب. وأما الثاني يقول شيخ الأنصاري دليل المشهور بأن في مصادفة إذا شرب قبل ذهاب السلفين مصادفة موجود يعاقب، دليل المشهور على عقاب شو مخالفة دليل حرمة. الدليل دل على حرمة حسين قبل الذهاب السلفين
مخالفة الواقع،
مخالفة الدليل حرمة، دليل حرمة دليل حرمة نفسها إذا خالفت يكون بمخالفة العقاب. وأما الثاني هو استحقاق العقاب في سورة مصادفة الواقع فلوجود المقتضي، والمقتضي شو هو الخطاب الواقع الدال على وجود شيء وتحريمه في شبهة وجوبية وجوب الشيء للدعاء عند آلية العراق إذا تركه، وعلى تحريمه مثل شرب التتون مقتدي موجود والمانع مفقود، مانع إما عقل وإما نقل، مانع كلاهما مفقود هم عقلا وهم نقلا، فهي يعاقب الشارب العسير قبل ذهاب السلسين بدون الكعب. ولا مانع منه من هذا المقتدي عدا ما يتخيل من جهل المكلف به، مكلف به غير معلوم وهو غير قابل للمنع. شيخ الأنصاري يرد على المشهور وهو غير قابل للمنع، وهو غير قابل للمنع على المشهور يقول وجهل المكلف به غير مانع قابل للمنع عقلا ولا شرعا. وأما العاقل فلا يقدر معاقبة جاهلة تارك للواجب إذا علم أن يعني جاهل المقصر من ترك الفاسد جاهل المقصر جاهل المقصر لا يقدر عقابه عقل للواجب إذا علم الجاهل بأن بناء الشارع على تبليغ الأحكام على نحو المعتاد لا على نحو المعجزة، إذا أراد حكما فورا ينزل جبريل يبين حكم له أو يخطر في قلبه، لا على طريق عادي وصل إلى النبي جبريل إلى النبي وإلى النبي بلغ إلى الناس من طريق العلماء والرواة يسر أحكام الله إلى المكلف. وفي البعض يختفي بعض الأحكام من موت الراوي، من اختفاء الراوي، من ظلم الظالمين، لذا يجب عليه الفحص. يقول علم الجاهل أن بناء الشارع على تبليغ الأحكام على نحو المعتاد المستلزم لاختفاء بعض الأحكام لبعض الدواعي كان عمدا ما روى رواية أو دواعي كان خوف أي شيء كان ما وصل إلينا، وكان قادرا هذا الجاهل على إزالة الجهل عن نفسه، وهو ما يزيل جهل المقصر عن جاهل المقصر لا يعذر عند العقل، فالعقل لا يمنع عن عقابه، وأما الناقل ليس مانعا، فقد تقدم عدم دلالة الناقل على ذلك على قبح عقاب الجاهل المقصر، وأن الظاهر منها ظاهرا منها
ولو بعض الملاحظات ما تقدم من أدلة الاحتياط.
وأما الناقل فقد تقدم عدم دلالة على ذلك على قبح على ما عدم العقاب
على قبح على قبح عدم العقاب
على عدم العقاب عدم العقاب جاهل المقصر، وأن الظاهر منها من هذه الأخبار البراءة يعني ولو بعد ملاحظة ما تقدم من أدلة الاحتياط الاختصاص بالعاجز براءة في أي صورة إذا عجز عن العلم، فهمتم؟ قبل إمكان العلم يقول الأخبار لا تدل على عدم العقاب، مضافا إلى ما تقدم في بعض الأخبار المتقدمة في الوجه الثالث من وجوه الخمسة المؤيد بغير هذه الأخبار مثل رواية تيمم عمار المتزمنة لتوبيخ النبي إياه بقوله ألا أفلا سنعت هكذا العمار تيمم في أول الإسلام مثل الحمار كيف يمرض على التراب بجميع بدنه تيمم بجميع بدنه تيمم هكذا ووبخه النبي لما ما تعلمت ما سألت عن التيمم تيممت هكذا لو كان الجهل عذرا ما وبخ النبي، لذا بعد التوبيخ علم العمار على تيمم. ففي دليل الثالث قلنا الشخص المبتلى بالجبريل غسله ومات، وإمام عاتبهم رسول الله عاتبهم لأن لما لم يحصلوا الجاهل المقصر لا يعذب فيه في مخالفته عقاب. إلى هنا قرأنا الدليل الأول للمشهور أما للعقاب مقتضي موجود والمانع مفقود. أولا الدليل الثاني شو كان؟ أخبار المتقدمة على العقاب في جاهل المقصر، وقد يستدل هذا الدليل الثالث للمشهور على العقاب.
الله
صل على محمد.